بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفة الإنسان وطبيعته التي خلقه عليها في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن صفة الإنسان الجهل والظلم، وبسبب هاتين الصفتين كانت عاقبة أمره خسرا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة. والعاقل هو الذي يسعى في نجاة نفسه وفكاكها من هذه الصفات لينجو من الخسارة التي مآلها إلى النار والعياذ بالله. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في هذه الحياة ليختبره ويبتليه، فقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالإنسان موصوف بالظلم والجهل، وقد وجد في هذه الحياة في هذه الدنيا لأجل أن يختبر وينظر في عاقبة أمره. ولا سبيل للنجاة من صفتي الجهل والظلم والفوز إلا بالعلم، وأخص العلم هو العلم الشرعي الذي يصل به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان للعلم الشرعي من الفضائل الشيء الكثير، فهو أغلى ما حصله العبد في الدنيا وخير ما ادخره للآخرة وخير وسيلة لحصول الرفعة له في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. والسبب في هذا أن العلم الشرعي يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. فللأسماء الحسنى والصفات العلى الأثر البالغ في زيادة إيمان العبد وخوفه من الله وخشيته. الأمر الثاني معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فهذا مما يرفع من درجة العلم، فهو يعرف العبد بربه سبحانه وتعالى. فشرف العلم بشرف المعلوم. وأنت في طلبك للعلم إنما تطلب علم الشرع الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، كتابا كان أو سنة، فتعلم ماذا أراد الله عز وجل منك؟ وما الجزاء الذي أعده لك؟ وهذا في الحقيقة أمر عظيم المقصد، عظيم الغاية، قد فقده كثير من أذكياء العالم الذين لم يعلموا ما الهدف من وجودهم في هذا العالم ولما أوجدهم الله سبحانه وتعالى، فصاروا يتخبطون ذات اليمين وذات الشمال، وهم ممن يوصم ويوصف ويوسم بالعلم والذكاء في الأمور الدنيوية، لكنهم في أمور الآخرة وفي علم الشريعة من أجهل خلق الله. والعلم له فضائل جمة، والكل والكثير أو نقول الكثير يعلم هذه الفضائل، لكن أذكر بها نفسي أولا ثم أذكر بها إخواني ثانيا، لأجل أن تشحذ الهمم ويقبل العبد على طلب هذا العلم من مصادره الأصلية، وأن يصبر على طلبه، فإن طلبه يحتاج إلى صبر. والعلماء يقولون: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فهذا العلم الشرعي بحر لا ساحل له، والعبد يستذكر هذه الفضائل وما ورد في الترغيب في هذا الباب لأجل أن يستعين بذلك على طلبه هذا العلم. فمن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى رفع قدر أهل العلم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تأملوا معي هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشتمل أو تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. إذن بارك الله فيكم، هذه الرفعة التي ذكرها الله عز وجل لطالب العلم ولأهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا رواه مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مكة، لقيه بعسفان، وهذا اسم موضع بين المدينة ومكة على ما أظن، لقيه بعسفان، قال له: من استخلفت؟ يعني من استخلفت على أهل مكة مكانك؟ قال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا. من هو المولى؟ المولى هو عبد اعتق. قال عمر: استخلفت مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فرائض علم المواريث. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال داود بن مخراق وهو من علماء السلف: من أراد شرف الدنيا والآخرة فليتعلم العلم. وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي أن الخليفة هارون الرشيد قدم الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك يقول عنه الذهبي: الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته. هذا هو عبد الله بن المبارك. يقول الذهبي: لما جاء الخليفة هارون إلى مدينة الرقة انجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، تركوا هارون. قال: وتقطعت النعال، يعني من شدة الزحام عليه، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخجر. قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وهذا والله مشاهد معلوم، فإن رفعة أهل العلم بهذا العلم حسية مدركة. اليوم نحن كما يقال في القرن الحادي والعشرين، ولكننا لا نزال نذكر العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ونذكر الأئمة الأربعة، نذكر أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والثوري وسفيان بن عيينة والليث، ونذكر هؤلاء وغير وتلاميذهم، ونذكرهم، نذكر ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والطبري وغيرهم من هؤلاء من أهل العلم، إلى اليوم يذكرون، فلا تجد مجلسا فيه مذاكرة لعلم إلا ويذكر هؤلاء مع أنهم قد ماتوا، لكن علمهم جعلهم أحياء بين الناس. وسبحان الله، هذا لعله مرتبط برفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم اللي هو العلم الشرعي، كذلك يلحق في ذلك رفعة أتباعه من الذين اهتموا بالعلم الشرعي واهتموا بالوحي كتابا أو سنة، فإن لهم مثل ذلك، والله أعلم. ومن فضل العلم وعلو شأنه أن الله عز وجل لم يساوي بين العالم والجاهل. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والغرض من الآية كما هو معلوم لدى أهل التفسير وأهل البلاغة نفي المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم أكيد أن رفعته أن درجته أعلى، لأن الأصل في الإنسان الجهل، فإن الذي علم قد مسح جزءا من هذه الصفة السيئة وهي الجهل، وقد ذم الله أهل الجهل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فكونك قد علمت أي قد رفع الله عز وجل عنك شيئا من الجهل، فصرت بذلك عالما فيما علمك الله عز وجل به، فلا تستوي أنت والجاهل. كذلك الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على علم يختلف عن الذي يعبد الله عز وجل على غير علم. ومن نظر في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فلما سأله أفتاه بجهله، قال: وأن لك التوبة، فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم دله على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، قال: فإنك في قرية فيها قوم سوء فتركهم واذهب القرية الفلانية فإن فيها أهل صلاح، أي سيعينونك. وفي الطريق لما جاءته الوفاة كان سؤال العالم سببا أو إجابة العالم سببا لنجاة هذا العبد. كذلك الرجل الذي يصلي بعلم يختلف عن الرجل الذي يصلي بغير علم. وبالمجمل الذي يعبد الله عز وجل على علم خير من الذي يعبد الله عز وجل على جهل. ولذلك انقسمت الأمة إلى ثلاثة أقسام: قسم علم وعمل وهم أهل التقوى وهم المنعم عليهم، وقسم علم ولم يعمل وهم المغضوب عليهم، فمع علمهم لم يعملوا به، وقسم عملوا دون علم وهم الضالون كما أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لديهم عمل ولكن بدون علم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فضل العلم وشرفه وشرف أهله أنهم أعرف الناس بربهم وأخوفهم له وأكثرهم محبة وتعظيما لربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله أن يخاف الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضيلة العلماء وخوفهم من الله عز وجل، يقول: وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول: وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء، فدل على أن هذا الجزاء المذكور وهو الجنة للعلماء بمجموع النصين. فأعرف الناس، أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى هم العلماء، ولذلك كانوا أخشى الناس وكانوا أطلب الناس لله عز وجل. ومن تأمل في عبادة العلماء رآها تختلف عن عبادة العباد، فإن عبادة العلماء تجدها على أسس قوية، على أدلة واضحة وبرهان جلي، أما عبادة العابد فعلى غير ذلك. ومن فضل العلم أن سالك طريق طلب العلم الشرعي سالك لطريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. فتأملوا رحمكم الله في هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء وهو سلوك طريق الجنة على مجرد سلوك طلب العلم، وليس على حصول النتيجة وهي كون طالب العلم من العلماء، بل يكفيه شرفا وفخرا أنه طالب للعلم الشرعي. يعني ما قال من سلك طريقا يطلب فيه علما حتى أصبح عالما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، بل قال من سلك طريقا يطلب فيه علما. فكونك سلكت هذا الطريق تطلب فيه العلم الشرعي فأنت سالك لطريق من طرق الجنة، وهذا كذلك من فضل العلم الشرعي. ومن فضل طلب العلم الشرعي تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه وحفظهم له. عن صفوان بن عسال قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا بين وواضح في هذه الفضيلة. ومن فضل العلم الشرعي أن طالب العلم وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من إرث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فطالب العلم إنما يطلب إرث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه، ما ترك دينارا ولا درهما صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك لنا هذا العلم، وهذا الميراث مستمر وموجود إلى قيام الساعة، فمن أخذ من هذا العلم أخذ بحظ وافر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي إلى هذه القصة التي وقعت مع أبي هريرة رضي الله عنه. مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف على السوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضل العلم ما يترتب على طلب العلم من الأجور العظيمة والدرجات العالية. ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في هذا الباب لطال المقام، لكن نذكر منه ما يشجعنا على طلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أمامة: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن خرج إلى المسجد لتعليم الخير أو تعلمه نال الأجر الفضيل. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، أخذت كتابك، أخذت كراسك، أخذت مصحفك، ذهبت إلى المسجد تريد أن تعلم الناس أو أن تتعلم من أهل العلم في المسجد، فكان لك كأجر حاج تاما حجته. وهذا الأجر إخواني الأفاضل يستمر حتى بعد الممات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجه الدلالة: إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع أجره، إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. فاليوم أهل العلم الذين ورثوا هذا العلم لهم أجر بقدر ما استفاد الناس من هذا العلم. فمن ألف كتابا أو لخص ملخصا، فسر تفسير، فسر القرآن الكريم، أو جمع كتابا فيه أحكام الصلاة أو أحكام الصيام أو أحكام العبادات أو أي شيء من الأحكام من العلم الشرعي، أو طبع هذا الكتاب على نفقته طيب ونشره ثم توفي، فإن أجره مستمر ما دام هذا العلم موجودا بين الناس. فهنيئا لأولئكم النفر الذين أخلصوا في طلبهم العلم، وجعل الله عز وجل القبول لكتبهم. كما أن طلب العلم من أسباب مضاعفة الحسنات، وهذا مما يدخل في الآية السابقة التي ذكرناها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. طلب العلم يضاعف حسنات العبد. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له فتوى بعنوان: الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وأنصحكم بها، وقد شرحها أهل العلم في رسائل منفصلة وفي سمعيات منثورة، فأنصحكم بالرجوع إليها. قال: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء، ونفع كبير. ثم قال: ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الانشغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم إخواني المستمعين من العبادات المتعدية، بمعنى أنه لا يقتصر على الإنسان المتعلم بل ينفع به غيره، وإذا انتفع الغير بهذا العلم نالك أنت الأجر والثواب. ولذلك جاء في الحديث: الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم من أسباب مضاعفة الحسنات، فطالب العلم الذي نشر وذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم الناس طريقة الصلاة، أو علمهم أحكام الصيام، أو علمهم أحكام الحج، فلا يؤدي أحد العبادة بمثل ما تعلمها من هذا الإنسان إلا وله أجر من عمل بهذا العمل. ومن فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستزادة من طلب العلم، قال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. يقول ابن القيم: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فالعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى العلم وأن يستزيد منه. ومن فضائل العلم أن الله إذا أراد بعبده خيرا فقهه في هذا الدين. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين، وذلك إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. فأهل العلم أهل خيرية، أهل خير، والنصوص في هذا متكاثرة متوافرة في فضيلتهم وفي الخير الوارد في فعلهم وعملهم. ومن فضائل العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. الوجه الأول أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر. الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. الوجه الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. الوجه الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي علم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفي بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. هذه الوجوه وغيرها ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فترجع لمن أراد الاستزادة فيها. ومن فضائل العلم أنه سبحانه أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، أمر الناس بسؤالهم والرجوع إليهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر هنا؟ القرآن الكريم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. فمن تبحر في هذين الأمرين كان من أهل الذكر، ومن تعلم القرآن وتعلم السنة كان من أهل الذكر الذين يرجع إليهم. ومن فضل العلم أنه سبحانه أخبر أن أهل العلم هم أهل الخشية وأهل الخوف وأهل المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. وهذه كلها إخواني الأفاضل دليل على فضيلة هذا العلم، وهذه أدلة واضحة جلية على أن هذا العلم ينتفع به طالبه وينتفع به المسلمون كذلك. وكذلك مما ورد في فضل العلم ما رواه أبو داود وغيره عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لطالب العلم الذي انتفع بهذا العلم ونفع به غيره، فإنه من الذين وصفهم الله عز وجل بالنجاة من الخسارة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء كملوا أنفسهم. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكملوا غيرهم. فالعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، لأن بقاء هذا العالم وصلاحه إنما بالعلم. قال: والحيتان، يعني حتى السمك في جوف الماء لا يستغفرون له. لماذا؟ لأثر العالم على العالم. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والقمر إنما يستدل به ويهتدى به، وأما سائر الكواكب فهي لا نور فيها. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا قد تكلمنا عنه منذ قليل. لكن ما هو العلم الذي من سلك طريقه نال ذلكم الفضل؟ إنه العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة بجميع الفروع والتخصصات من اعتقاد وتفسير وعبادات وبيع وشراء وزواج وطلاق ومواريث، مما حواه كتاب ربنا سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل. وفي نهاية هذه الكلمة أذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فيه: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم ومتعلم وهمج رعاع. فإذا لم تكن عالما أو متعلما فستكون من أهل الجهل. ثم قال رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العلم، العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، والعلم حاكم والمال محكوم، ومحبة العالم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله عز وجل أن يعيننا على طلب العلم، وأن يحببنا في طلب العلم، وأن يصبرنا على سلوك طريق العلم، كما أسأله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.